بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل ذلك منا جميعا، وأن يديم علينا هذه النعمة، وأن يجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 29 بعد المئة التاسعة، وبإسناد شيخنا للإمام الترمذي قال: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال: حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا خارجة بن عبد الله هو الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجة، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر.
الله أكبر.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وخارجة بن عبد الله الأنصاري هو ابن سليمان بن زيد بن ثابت وهو ثقة. حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر. قال: فأصبح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم.
وهذا ضعيف جدا.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد، حدثنا عبد الرحمن ابن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله. فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر.
وهذا حديث الموضوع.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بذاك. وفي الباب عن أبي الدرداء، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا سلمة.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، أبي جهل أو عمر بن الخطاب. فعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب، فكان إسلامه فتحا وهجرته نصرا رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وكان إذا حدث أمر تكلم الناس في هذا الأمر كما قال ابن عمر وهو صحابي جليل، وتكلم عمر والناس يتكلمون، وما ذهب إليه عمر ينزل القرآن فيه موافقا لما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، أنزل الله قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكان عمر قد تكلم في ذلك. وكذلك آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، وقد تكلم عمر في ذلك. وأنزل الله القرآن موافقا لقوله بفضل الله عز وجل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة عمر رضي الله تعالى عنه. وليس هناك شك أن أفضل رجلين في الأمة كلها بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة إلا أبا بكر لم يتلعثم، وليس هناك يد في الإسلام إلا وكافأناها سوى يد أبي بكر لم يكافئها أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فج عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. كل هذا صح عمن لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة هذين الكهلين من كهول أهل الجنة بعد الرسل والأنبياء. فإن كان الحسن والحسين رضوان الله عليهما سيدا شباب أهل الجنة، فإن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة بعد الرسل والأنبياء. ويكفي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء إيه؟ ونحن لا نعمل بعمل أبي بكر وعمر ولكننا نحب أبا بكر وعمر، لذلك فهو يرجو من الله أن يحشر معهما. ولا شك أن درجتهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ولكن السؤال كيف أنا وأنت نشرف بحب أبي بكر وعمر بكثرة السماع عن مناقبهما عن حياتهما عما ميزهما الله تبارك وتعالى عن سائر أمة محمد؟ فإن سمعت عنهما وعن فضائلهما وعن مناقبهما أحببتهما، فإذا أحببتهما وفقت أن تسير على ضربهما، وإن كنت لن تصل إلى عملهما فأنت تحشر معهما لحبك لهما. أسأل الله أن يحشرني ووالدي وذريتي والسامعين معهما، قولوا آمين. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح بعد غد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. والآن إلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل يقول: هل حلف الفضول وحلف المطيبين الذي كان في دار الندوه؟
مرة أخرى
يقول: هل حلف الفضول هو حلف المطيبين الذي كان في دار الندوه؟
على كل حال أنا لا أذكر، ولكن حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال في معنى كلامه أنني لو كنت موجودا لشاركت فيه وأقره بعد الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه يدفع الظلم عن المظلومين. ولا شك أن الظلم حرمه الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وأمر ربنا بالعدل وندبنا إلى الإحسان، فقال عز وجل في كتابه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال في سنته في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأمر بالعدل في كتابه جل وعلا فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وندبنا إلى الإحسان فقال جل وعلا في كتابه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك، والله أعلم.
يقول: ما هي السنة في غسل الجنابة؟
الغسل فيه ما هو مجزئ وفيه ما هو كامل، والغسل الكامل أفضل من الغسل المجزئ، وكلاهما جيد والكامل أجود من الجيد. فنبدأ بالغسل المجزئ: أنت واحد تنوي بقلبك، اثنين تسمي، ثلاثة تتمضمض وتستنشق وتستنثر، أربعة تغطس وتئب في المية، أو يعمم بدنك بالماء بعد الذي أشرت إليه، هذا اسمه غسل مجزئ، وهو يرفع الحدثين الأصغر والأكبر ما دمت على جنابة، ولك أن تخرج إلى الصلاة مباشرة. وأما الغسل الكامل: واحد تنوي بقلبك، اثنين تسمي، ثلاثة تغسل يد كفيك، أربعة تغسل قبلك باليد اليسرى، خمسة تتوضأ وضوءك للصلاة، ستة إن شئت غسلت قدميك وإن شئت أجلتهما إلى نهاية الغسل، سبعة تصب الماء على رأسك ثلاث حثيات، ثمانية تصب الماء على الشق الأيمن، تسعة تصب على الشق الأيسر، عشرة إن كنت بدينا وصاحب بطن وبطنك فيها عكل، عكل يعني مطبات، مطبات يعني طبقة فوق طبقة، فينبغي أن تدلك بطنك بيديك، لأن هناك طبقة فوق طبقة فيخشى ألا يصلها الماء، فاطمئني على ذلك بتدليكها بيديك. عشرة تطمئن أن بدنك عمم بالماء، فهذه اسمها صفة الغسل الكاملة، وهي السنية وتخرج إلى الصلاة، ولا شك أنها أفضل من الصفة المجزئة، والله أعلم. ولو أنك كتبت ذلك في ورقة ثم كتبت بالحاسوب الذي يسمونه الكمبيوتر ووضعتها في خلف المسجد في الجدار الخلفي للقبلة، فدخل الناس وقرؤوها، وإذا بخط أحمر وأزرق وأسود وعليها وردتان من أعلى ومن أسفل مزينة، وقرأها الناس لتعلموا من ذلك، وما من أحد إلا هو في حاجة إلى أن يتعلم صفة الغسل أيها النائمون. نعم، كلنا في حاجة أيها النائمون أن نتعلم صفة الغسل وأن نستيقظ، إن ما منا من أحد إلا هو يجامع زوجته أو يحتلم، وإذا كان لا هذا ولا ذاك فإنه مر عليه زمان بهذا، وينبغي أن يعلم من هو متلبس بذلك، والله أعلم. نعم.
حكم رفع الصوت في قراءة القرآن في صلاة القيام.
لا بأس إن كنت منفردا أو إماما، لا بأس إن كنت منفردا أو إماما، أما إذا كنت مأموما فلا ترفع صوتك، لأن رفع صوتك يشوش على من على يمينك ويسارك وأمامك وخلفك، والله أعلم.
والحكم من ينام عن صلاة الفجر كل يوم.
هذا رجل منزوع البركة. نعم، قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال الله تعالى: والصبح إذا تنفس. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وأمانته وعهده، أي في حفظ الله وأمانته وعهده. وقد ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم قبل ذلك أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على الحجاج، وكان رجلا ظلوما غشوما قتالا، قتل 120,000 على رأسهم الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله، وأمه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر، وقتل إماما من أئمة التابعين، تلميذ حبر الأمة وترجمان القرآن، تلميذ ابن عباس ألا وهو سعيد بن جبير رحمة الله عليه ورضوان الله على عبد الله بن الزبير، وقتل الكثير، وعلى رأس من قتل هذين الرجلين العلمين الإمامين الكبيرين. فلما دخل سالم بن عبد الله بن عمر على الحجاج أعطاه الحجاج سيفا ونطعا، نطعا يعني حاجة زي المفرش لكن من جلد، قال: خذ هذا السيف واخرج ستجد رجلا أمام قصري، ستجد رجلا أمام قصري، اقتله وابسط هذا النط واتني. والحجاج لا يناقش، فخرج سالم بالسيف، فلما وصل إلى الرجل أمام القصر قال: أصليت الفجر في جماعة؟ قال: نعم. فتركه وعاد إلى الحجاج، فنظر الحجاج إلى السيف فلم يجد آثارا للدم ولا للقب، قال: أقتلته؟ قال: لا. قال: لما وقد أمرتك؟ قال: أصلح الله الأمير، سألته هل صلى الفجر في جماعة؟ قال: نعم، فما كنت لأغفر ذمة الله. ده رجل في حفظ الله أتعدى على أمان الله وعهده، فسكت الحجاج، أو بمعنى صح أسكت الله الحجاج، وانصرف سالم عبد الله. فهذا من بركات صلاة الفجر في جماعة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وركعة الفجر السنة، السنة، فإن كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بصلاة الفريضة اللي هي الفجر، التي قال الله في شأنها: إن قرآن الفجر كان إيه؟ أيوة. وليس المقصود بالقرآن الذي يقرأ مع التواشيح كما يظن بعض الناس، لا، فإن هذا ليس، فإن هذا مخالف للسنة، وإنما المقصود بالقرآن الذي يتلى في صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية، من 60 إلى 100 آية. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر من 30 إلى 50 آية، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العصر من 15 آية إلى 30، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب أحيانا بقصار المفصل وأحيانا بأواسط المفصل، وقليلا إذا قرأ من طوال المفصل أو من السبع الطوال. فمرة قرأ بالأعراف، والأعراف 206 آية، 206 آية، وقرأ بسورة الطور، وقرأ بسورة المرسلات، وقرأ في غالب ذلك بأواسط المفصل. والمفصل طوال المفصل يبدأ من قاف إلى المرسلات، وأواسط المفصل من النبأ عما يتساءلون إلى الضحى، وقصار المفصل من الشرح أو الانشراح إلى قل أعوذ رب الناس. فهذه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وقف على رؤوس الآي، وكان يرتل القرآن ترتيلا، لأنه هو الذي أنزل عليه ورتل القرآن ترتيلا. أيها المباركون، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء.